بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا يخفى أن كتاب الله عز وجل اشتمل على جملة عظيمة وكبيرة من القصص، منها قصص الأنبياء، ومنها قصص الصالحين، ومنها قصص الأمم السابقة والقرون الخالية، وذكر المؤمنين وذكر الكافرين الظالمين وغير ذلك. وهذه القصص فوائدها كثيرة وعوائدها أثيرة، من ذلك أنها مما ورد ذكره أن فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن فيها تسلية أيضا له صلى الله عليه وآله وسلم مما أصابه من المشركين في عصره، وأيضا فيها أخذ العبرة كما قال عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، وأيضا وللظالمين أمثالهم. وفيها أيضا فوائد كثيرة، وذكر أيضا ما كان عليه الأنبياء من ابتداء الدعوة إلى التوحيد والإيمان، وأيضا صبرهم في سبيل ذلك، كذلك الأمم السالفة وما حصل لها من الأحداث الكثيرة التي ينبغي للعاقل أن يستلهم منها العبر والدروس. نتعرض في هذا اليوم لقصة من قصص القرآن الكريم والمسمات بقصة الخضر الواردة في سورة الكهف. وهذه القصة فيها جملة عظيمة وكبيرة من الأحكام والمسائل والفوائد، لا تسعها محاضرة ولا درس ولا جلسة. المقصود بأن صح من حديث ابن عباس من طريق سعيد من أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قيل له أن نوفا البكالي قال بأن موسى الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، فقال: كذب نوفا، أو كذب نوف. ثم قص القصة ابن عباس يرفعها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أن موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل فقال خطبة عصماء، فقام إليه أحدهم وقال: يا موسى، هل أحد أعلم منك في الأرض؟ فقال موسى: لا. قال موسى: لا. فعتب الله عز وجل على موسى وقال: إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين عنده علم غير الذي عندك، أو علم ليس عندك يا موسى. فعتب الله عز وجل على عبده ونبيه موسى حينما قال: أنا أعلم أهل الأرض، بعدما وجه إليه بعض بني إسرائيل هذا السؤال. هنا عزم موسى على المضي قدما والوصول إلى هذا الرجل، وهذا الرجل هو الخضر عليه السلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. فأخذ العدة، وقد جعل الله عز وجل لموسى علامة على لقي هذا الرجل، وهو حينما يفقد الحوت، وحينما يفقد الحوت سيجد الخضر في ذلك المكان. قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فتى موسى هنا هو يوشع بن نون، يوشع بن نون. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، وهو المكان الذي وصفه الله عز وجل الذي فيه الخضر، أو أمضي حقوبا. قال العلماء: الحقب 80 سنة، وقيل غير ذلك. وفي هذا إشارة إلى أن موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يطلب العلم وأن يستفيد من الخضر عليهما السلام، أو أمضي حقوبا. هنا طبعا لما سار نام موسى عليه الصلاة والسلام فاهتز المكتل الذي فيه الحوت، والحوت هنا معناه السمك، لأن في لغة العرب الحوت يطلق على السمك وهو لفظ مستعمل الآن حتى في بلاد المغرب كذا يسمون الحوت يعني يطلقون على السمك حوت أو أمضي حقبة. فهنا نام موسى عليه الصلاة والسلام فاهتز المكتل فقفزت السمكة من المكتل ودخلت في الماء في أمر عجيب حتى انتبه لها يوشع بن نون وذكر ذلك لموسى بعدما طلب السمك. قال الله عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما واتخذ سبيله في البحر إيش سرب. قالوا السرب هو الطاق كأن الحوت صنع طاقا في البحر كأنما الحوت صنع طاقا في البحر اتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز انتقل مرحلة قال موسى طبعا لفتاه قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يعني تعبا. فقال تذكر يوشع قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجب. قص عليه القصة بأن هذا الحوت اتخذ صنع أمرا عجيبا وهو دخوله في مثل هذه الصورة. ففرح موسى لذلك وقال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصص. وهذا فيه إشارة إلى أنهما قطع مشوار طويل ثم رجع يقتصان الأثر حتى بلغ المكان. فوجد موسى الخضر مسجم بثوب كما جاءت الرواية الصحيحة في البخاري واضعا طرفه تحت رأسه وطرفه الثاني تحت قدميه. فقال موسى السلام عليكم. فقال الخضر وهو مسجم ما زال مسجم ببردته قال وأنى بأرضك السلام. وفي لفظ وهل بأرض السلام أو سلام بمعنى هل هناك أحد مسلم يسلم. فرفع قال من أنت قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل أو نبي بني إسرائيل قال نعم. النص القرآني في سورة الكهف يطرح القصة بكل تفاصيلها ودقائقها وفصولها. هنا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عباده وجد عبدا من عباده. وهنا عبد جاء منكرا لأجل التعظيم والتفخيم عبدا من عبادنا وأيضا نسبه إليه جل وعلا. ولا شك أن الأنبياء والرسل كلهم أنبياء الله ورسل الله عبدا من عبادنا. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة من عندنا على الصحيح الراجح من قولي أهل التفسير أن الرحمة هنا النبوة. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما علم الوحي علم الوحي لا كما يقول بعض الخرافيين بأن هذا يسمى العلم اللدني. فليس هناك شيء اسمه علم لدني. العلم من الله عز وجل العلم من الله سبحانه وتعالى. من لدنا علما يعني من الله عز وجل وهو المقصود به الوحي وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فركب في السفينة فلما ركب في السفينة خرقها موسى. طبعا قبل ذلك حصل اتفاق بين موسى وبين الخضر حيث إن الخضر اشترط على موسى بأن لا يسأله عن أي شيء يفعله فوافق موسى على ذلك. فلما ركب في السفينة وهما على طرف السفينة جاء عصفور فأخذ قطرة من الماء من البحر أو من النهر فطار بها. فقال الخضر لموسى يا موسى إن علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله عز وجل كهذه القطرة بالنسبة لهذا البحر كهذه القطرة التي أخذها الطير بالنسبة لهذا البحر الخضم العظيم. فلما ركب في السفينة خرقه موسى الخضر عفوا نزل في أسفل السفينة وبدأ يضرب في الألواح السفلية وعيب السفينة خرقها. فصعق موسى حينما رأى هذا المشهد العجيب، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا نكرا، عفوا إمرا. طبعا قبلها ركب كانت السفينة هذه لمساكين، المقصود بأنه قال لقد جئت شيئا إمرا. فقال: ألم أقل لك، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ وكانت هذه من موسى نسيانا، كانت هذه من موسى نسيانا كما جاء في الحديث. فقال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسر. فانطلق، فلما نزل فإذا الصبية يلعبون، فذهب الخضر إلى واحد من بين هؤلاء الصبية، انتقاه ثم اقتلع رأسه فقتل. فصعق هنا موسى، فقال: أقتلت نفسا زكية، في قراءة صحيحة زاكية، بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. الأول إمرأة، هذا الأمر، الأمر الثاني أصبح أمرا منكرا عظيما. فقال له الخضر: ألم أقل لك، الأولى قال ألم أقل إنك، هنا زاد في التأكيد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. استحى موسى حينما يعني كرر هذا الأمر، وقال له: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، يعني أنت في حل مما حصل. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى لو صبر، يعني لو صبر لأرانا الله عز وجل عجائب على يد الخضر. فانطلق حتى إذا أتي أهل قرية، جاء في بعض كتب التفسير أن هذه القرية هي إنطاكية، وهي مدينة في تركيا، ولم يثبت في هذا حديث، لكنها أقوال ذكرها المفسرون. أتي أهل قرية، قيل أن أهل هذه القرية بخلاء، أتي أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهم، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني جدار مائل والقوم لم يضيفوهم، المفترض أن الإنسان يعاقبهم، والواقع أن الخضر عاقب أهل هذه القرية، والعقوبة كانت بماذا؟ ببناء الجدار، لأن الجدار لو سقط لظهر الكنز ولاستولى عليه أهل القرية، لكن الله تعالى أمره بأن يبني الجدار، لأن هذا الجدار، هذا البيت كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهم، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، قال: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبر. هذه القصة العجيبة فيها مسائل وفوائد وأحكام. أولا فيما يتعلق بقضية العلم، فالله تعالى له العلم المطلق جل وعلا وتقدس، ولذلك الأنبياء عليهم، وذلك الملائكة عليهم السلام حينما طلب منهم الله جل وعلا بأن يخبروا آدم بالأسماء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت إنك أنت العليم الحكيم. وأيضا قال الله تعالى ممتنا على نبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك موسى حينما غفل عن هذا، يعني ما انتبه لقضية السؤال حينما طرحه ذلك اليهودي، عتب عليه الله عز وجل وقال له: إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين عنده علم ليس عندك يا موسى. وهنا مسألة عظيمة، وهي أن الإنسان ينبغي له أن يكل العلم إلى الله عز وجل. وقد كان الصحابة على غاية من الأدب حينما كانوا يسألون عن شيء لا يعلمونه، فيقولون: الله ورسوله أعلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان: الله أعلم، الله أعلم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الأدب العظيم من موسى عليه الصلاة والسلام في طلب العلم. فموسى عليه الصلاة والسلام لما أخبره الله عز وجل برجل عنده علم ليس عند أو لا يمتلكه موسى عليه الصلاة والسلام، قرر أن يسير وأن يرحل إليه، ولو بلغت الرحلة سنين أو عقود، عقود من السنين. قال أو أمضي حقوبا، أو أمضي حقوب، هذا دليل على أن العلم لا حد له من جهة الزمن، وينبغي للإنسان أن يطلب العلم وأن لا يقول اكتفيت، وأن لا يقول اكتفيت. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام قرر بأن يذهب وأن يرحل في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم سنة قديمة، سنة قديمة. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام رحل في طلب العلم. وأيضا كان أصحاب عبد الله بن مسعود يرحلون، فقد رحلوا من الكوفة إلى المدينة للقاء عمر بن الخطاب والأخذ عنه. والرحلة ألفت فيها مصنفات، الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب العلم، مصنفات في هذا الباب. والمقصود الإنسان ينوع الملكة من جهة التلقي عن المشايخ وعن العلماء. الأمر الآخر ما يتعلق بالأدب العظيم، أدب موسى مع الخضر، مع أنه باتفاق علماء أهل السنة على أن موسى أعظم من الخضر، بل إن الخضر لا يساوي عند موسى شيء من جهة الرتبة والمنزلة. فموسى من أكابر وأعاظم أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد أولي العزم من الرسل الخمسة، والله تعالى خصه بخصائص وميزه بمزايا لم يخص بها نبي دون محمد صلى الله عليه وسلم، فشأنه عظيم. ويأتي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قيل بعد عيسى، لكن الذي يظهر بأنه يأتي بعد إبراهيم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم ثم موسى ثم موسى، وقيل عيسى قبله، والله تعالى أعلم بالصواب. الأدب هذا تمثل في كونه رحل إليه وتعب. الأمر الثاني أنه عرض عليه الصحبة عرضا ولم يطلبها طلبا منه، فهو تأدب مع الخضر عليه الصلاة والسلام، فقال له: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بمعنى جعل نفسه تابعا والخضر متبوع، وهذا أدب عظيم. ولذلك بعض طلبة العلم يحرم العلم بسبب يعني الصلف، بسبب يعني فقدانه لأدب التعامل مع الشيخ. ولذلك يقولون أن ابن جريج استفاد من عطاء ابن أبي رباح حينما صحبه وكان يأخذ عنه العلم برفق، بينما بعض العلماء حرم العلم، حرم العلم بكثرة المراء والجدال والمناكفة للعالم وإيراد والتشغيب مثلا. هذا كله في الحقيقة من سوء الأدب. والعلماء لهم منزلة ورتبة، فموسى العظيم في بني إسرائيل، العظيم من أنبياء الله عز وجل، تأدب فقال عرض عليه الاستفادة منه عرضا: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ مع أن موسى يعني كليم الله عز وجل. وهذا أيضا تمثل في حديث جبريل الذي عند مسلم، لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال عمر: دخل علينا رجل، اطلع علينا رجل شديد سوادي الشعر شديد بياض الثياب. قال في الحديث: قال فوضع ركبتيه على، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه. صورة تنقدع في ذهن كل واحد منا كيفية التأدب في الجلوس بين يدي العالم. وهنا أيضا الخضر أوضح لموسى عليه الصلاة والسلام صعوبة الأمر، وأنه قد لا يحتمل هذا الشيء. وهذا أيضا ملحظ دقيق، وهو أن العالم قد يحتاج إلى أن ينبه الطالب إلى المنهجية في طلب العلم، وأنه يبين له بأن بعض الفنون والعلوم والكتب لا يستطيعه، وعليه أن يبحث عن غيره. وهو قال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ولذلك بعض العلماء الآن حينما يأتيهم طالب العلم يسألهم، يقرأ عليهم مثلا في المطولات أو كذا، يقول له: ماذا قرأت؟ فإذا قرأ مثلا المتون الصغيرة وقرأ الكتب المتوسطة أذن له، وإلا نقله إلى المنهج الصحيح. وهذه منهجية عظيمة، كما قال تعالى: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس: الرباني هو الذي يربي الناس، العالم الذي يربي الناس بالصغار العلم قبل كباره، اقتداء بالرب في تيسير الأمور، اقتداء بالرب في تيسير الأمور. الأمر الآخر ما يتعلق بالخضر عليه السلام. الخضر عليه السلام قول جماهير أهل السنة أنه نبي من أنبياء بني إسرائيل، ولا يلزم من كونه نبيا أن يستفيد منه الرسول، فالأنبياء يأخذ بعضهم عن بعض كما أنهم يتلقون الوحي من الله عز وجل. والأدلة على نبوته كثير. أولا قوله تعالى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، والرحمة هنا تأتي هي لفظة تحمل دلالات كثيرة منها النبوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل. أيضا من لدنا، وهو الوحي، الوحي من الله عز وجل. الأمر الثاني أن الخضر صنع أشياء لا يمكن أن تفعل إلا بالوحي من الله عز وجل، من ذلك قتل الأنفس، ومعلوم بأن الأنفس المعصومة لا تستباح بالرؤى وبالأحلام وبالفراسة، وإنما لا بد من النص. فالخضر عليه السلام قتل الغلام بأمر الله عز وجل، وهذا دليل على أنه وحي من الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية فيما يتعلق بقضية الخضر وبقائه، يعشعش في أذهان كثير من المسلمين لا سيما جنس العامة وأنصاف وأرباع المثقفين أن الخضر أسطورة من الأساطير وهو باق ويلتقي ويذهب ويأتي ويصعد وينزل، وهذا كله من الخرافات ولا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل سليم. فالخضر عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو في المرتبة دون موسى عليه الصلاة والسلام، بل لا يقارن بينه بين موسى وبين الخضر، فلا يقال أيهما أفضل موسى أو الخضر، هذا لا يقارن. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر؟ فالخضر نبي، وقد يكون نبيا لنفسه فقط، كما قررنا في كتب العقيدة فيما سبق بأن الله تعالى قد يوحي إلى شخص ولا يأمره بالتبليغ، كما جاء في الحديث الذي في الصحيح ويأتي النبي وليس معه أحد. فموسى من أعاظم وأكابر أنبياء بني إسرائيل، بل هو أجلهم وأعلاهم بعد إبراهيم عليه السلام. المقصود بأن الخضر لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يصح أثر عن الصحابة أنه باق مخلد أو أنه يلتق، بل الآيات القرآنية والنصوص النبوية كلها تشير إلى وفاته. يقول الله عز وجل وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فلا أحد مخلد أبدا إلا ما ورد النص بتخليده، من ذلك عيسى عليه السلام. عيسى في السماء وليس في الأرض، عيسى في السماء وليس في الأرض. وأيضا الدجال ثبت في الحديث الصحيح أنه باق وسيموت، سيأتي موعد موته فيقتله عيسى بعد نزوله من السماء في آخر الزمان. وأيضا إبليس طلب من الله عز وجل أن ينظره إلى يوم يبعثون فأنظره الله عز وجل. أما الخضر فلم يثبت لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول صاحب ولا في قول من يعتد بقوله من أهل العلم المتبوعين أنه باق مخلد. فما تقرؤونه من الخرافات والقصص هذه أنه يلتقي بالنبي وكذا ويلتقي بالأولياء ويأتي، هذا كله من الخرافات والبدع التي ينبغي أن ترفض، بل لو كان موجودا لوجب عليه أن ينصر النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبايعه وأن يسلم، عفوا، وأن يدخل مع أتباعه عليه الصلاة والسلام، يدخل مع أتباعه، لأن الله تعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. فلو كان حيا وجب عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام وأن يدين بشريعته وأن ينصره في غزواته، ولكن هذا كله من الباطل، دعوة بأنه موجود وبأنه يذهب في الحج ويلتقي بإلياس، وإلياس هذا أيضا سيأتي ذكره وهو أيضا من الأسماء التي هي من الخيال، وغير ذلك من الأمور. الأمر الآخر ما يتعلق بقضايا فقهية وعقدية، من ذلك ما ذكرت قبل قليل بأن ليس هناك شيء اسمه علم لدني وعلم ظاهر وعلم باطن ولا شريعة ولا حقيقة. الله عز وجل أنزل كتابه وبينه فصله، والنبي عليه الصلاة والسلام شرحه وبينه، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يخف شيئا وإنما جاء بالحق وبالكتاب المبين. في مسألة ما يتعلق بقضية السفينة، هذه مسألة يمكن ذكرناها في درس القواعد، قلنا بأن إذا تزاحمت مفسدتان ولم يستطع الإنسان دفعهما جاز له ارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما، لأن موسى عليه الصلاة والسلام حينما أنكر على الخضر ماذا قال له؟ قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. فهناك ملك ظالم يأخذ السفن الجديدة غصبا فيقهر أصحابها ويأخذ السفينة، أما السفن المعيبة فلا يأخذ. فأراد الخضر بأن يعيب هذه السفينة وأن يحدث فيها خللا حتى لا يسيطر عليها ويغتصبها الملك الظالم. فهنا هذا يسمى عند الفقهاء بدفع بارتكاب أخف المفسدتين دفعا لأعلاه، تفوت المفسدة الكبرى بارتكاب الصغرى، وأدلة هذه القاعدة كثيرة في الكتاب والسنة. الأمر الآخر ما يتعلق بقتل الغلام، بين الخضر بأن هذا الغلام لو كبر لكان كافرا ولتسبب في إضلال والديه، لكن الله تعالى أراد أن يبدل والديه خيرا منهما، خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قيل بأن الرجل جامع زوجته في تلك الليلة فولدت له غلاما أصبح نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وهذا مما يذكر في كتب التفسير. المقصود بأن استباحة الأنفس لا يكون إلا بالنص، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وهذا من أعظم الأدلة على نبوة الخضر عليه السلام. الأمر الآخر ونختم، نحن وعدناكم بالاختصار، ما يتعلق بقضية صلاح الآباء. صلاح الآباء يقود بإذن الله تعالى أو يكون سببا من أسباب صلاح الأبناء، وهذا النص العظيم هو قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. قيل أنه الجد السابع، قيل أنه الجد السابع، وقيل أن أباه القريب الصلبي القريب، لكن المقصود هنا بأن صلاح الآباء يدرك الأبناء أو يكون سببا من أسباب صلاح الأبناء، وهذا أمر يعني مهم جدا، وهو على الإنسان أن يعتني بتربية نفسه أولا وتربية أولاده. والآية الكريمة هذه في الحقيقة ينبغي أن نقف معها أكثر من وقفة، حيث إنها تشير إلى أن صلاح الآباء سبب من أسباب البركة والرزق والخير للأبناء، وقد يكون هذا بعد أمد، يعني لا يلزم بأن يكون واقعا للحظة أو للتو، وإنما قد يكون بعد أمد. هذه تطوافة سريعة حول هذه القصة وهذه التأملات حول هذه الحادثة، وهي حادثة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا عملا صالحا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.